سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاليوم بإذن الله نبدأ مع سورة الطور، وسنقسمها كالعادة إلى قسمين أو ثلاثة أقسام حسب ما يتيسر. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ ماهر معيقري لما يتيسر من سورة الطور، والله أعلم. بارك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه السورة سورة الطور اسمها الطور لا يعرف لها أي اسم آخر غير هذا الاسم وحتى لو قلنا على الحكاية هو الطور فلا يختلف الأمر أي على أول مطلعها بواو القسم والطور وهكذا كانت تسمى في عهد الصحابة ومن بعدهم فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت إلى جنب الكعبة بالطور وكتاب مسطور الشاهد أن سمت السورة بسورة الطور وكذلك معروف حديث جبير المطعم رضي الله تعالى عنه وهذه أيضا تدل على التدبر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم جاء جبير قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ في المغرب بالطور أي يقرأ بصلاة المغرب بالطور فلما بلغ إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد لاحظوا وهو مشرك يعني قبل أن يسلم قال كاد قلبي أن يطير ثم أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فلذلك العرب كانوا يفقهون ويفهمون القرآن ولذلك جاء عنادهم. ولو كان مثلا كلمة لا إله إلا الله لو كانت مجرد كلمة تقال باللسان لقالوها ولما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولما دفعوا دماءهم وأموالهم وجهادهم، لكن يدركون أن كلمة لا إله إلا الله لها دلالتها ولها أثرها ولها معناها ولها التزاماتها، ليس كما يفعل كثير الآن من المنتسبين للإسلام يقولون لا إله إلا الله وهم يخالفونها، بل قد يقعون في البدع والشرك كما تلاحظونهم في مواطن كثيرة وفي عدد من الدول يقعون في شرك الأحياء والأموات مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا لا يستقيم، لكنهم لم يفهموها كما فهمها المشركون فضلاً عن فهم المؤمنين والمسلمين. فهذا رضي الله تعالى عنه جبير بن نطعم مجرد أن سمع هذه الآيات يقول كاد قلبي أن يطير لقوة دلالتها ولفصاحتها ولأثرها. فهذه السورة أيها الأخوة من السور المكية وتركز على جانب العقيدة، وأكرر بعض القواعد التي حتى نستفيدها لأن هذا درس علم، أن كل سورة لا بد أن تدور على محور واحد أو محاور متماثلة ومتشابهة. فالمحور الذي تدور عليه سورة الطور هو ما يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالتوحيد، وهي الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء. وحدانية الله جل وعلا ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم والبعث والجزاء، وهو من أكثر ما تناولته هذه السورة. تأملوا هذا التدبر. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقوم ويعس بالليل أن يتفقد حاجات الناس وهو الخليفة رضي الله تعالى عنه، وهكذا كان أيضا أبو بكر قبله. نعم، فمر على قارئ يقرأ فسمعه يقرأ والطور، فجلس يستمع إلى قراءته. فلما وصل إلى قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون الآيات، جلس متأثرا ثم ذهب إلى بيته وبقي شهرا في بيته مريضا يعاد لا يعلمون ما سبب مرضه، شهرا كاملا. نحن كم سمعنا هذه السورة، هل دمعت أعيننا حقيقة؟ هل وقفنا نتدبرها؟ فتأملوا إلى الفرق بهذه القلوب، وليس مجرد أنه تأثر لحظة، إنما بقي شهرا في البيت يزار في بيته لا يصلي في الجماعة لأنه مريض لا يعلمون ما هو مرضه. مجرد أن سمع هذه القراءة العظيمة، هذه السورة لها وقع الحقيقة ولها تأثير، والذي يتدبرها يدرك هذا المعنى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. فلما قال سمع القارئ يقرأ والطور، هو عمر رضي الله تعالى في قصة التي أشرت إليها، قال قسم ورب الكعبة والطور وكتاب مسطور إلى آخر، فذكر هذا الأمر. ثم نزل عن كان يسير على حماره فنزل واستند إلى الجدار ثم ذهب إلى بيته وبقي شهرا يعوده الناس. فهكذا هو التدبر الحقيقي والمفهوم بإذن الله. هناك تشابه في بعض الآيات بين سورة الذاريات وسورة الطور، ولذلك رأينا أن نؤجل الحديث عنها حتى نستوعب سورة الطور، فإذا جئنا بإذن الله إلى سورة الذاريات أصبح التقابل والتشابه أبينه في ذاك الموضع بإذن الله. لفظة الطور وردت في القرآن 10 مرات. الطور طبعا هو الجبل، والجبل الذي كلم الله جل وعلا عليه وكلم الله جل وعلا موسى عنده عليه السلام، وورد 7 مرات، ورد 10 مرات في القرآن. لفظة الطور وردت 10 مرات، 7 مرات في قصة موسى عليه السلام، وفي مرتين في طور سيناء وسينين، وكذلك وردت هنا في هذه السورة والطور وكتاب مسطور، وهي تعني الجبل العظيم قالوا إن الكلمة أصلها سريانية، لأن هناك كلمات فارسية فتستخدمها العرب بسبب ذهابهم لفارس أو غيرها فتعربت، وإلا فالقرآن ليس فيه أي كلمة إلا فهي عربية بلسان عربي مبين. لكن قد يكون أصل الكلمة، نعم ذكر العلماء مثل سندس واستبرق وغيرها، قالوا قد يكون أصلها على كلام بين المفسرين ليس عربيا ولكنها تعربت، أي لما استخدمها العرب وأصبحت على قواعدهم فأصبحت تسمى عربية، ولذلك وردت في القرآن ومنها الطور، والله أعلم. السورة كما قلت فالسورة مكية، وفي ملحظ اليوم أشار إليه الشيخ عبد العزيز السدحان في كلمته قبل صلاة العصر وفقه الله وسدد في مقدمة، ويتكلم عن سورة الكافرون. قال هناك مما يعرف كيف نعرف المدني من المكي، للعلماء اصطلاحات كثيرة، لكن من أبرزها اصطلاحا ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. حتى لو كان نزل بعد الهجرة نزل بمكة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمكة يعتبر مدني، فقسموا فترة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، قسم إلى هجرته وقسم إلى ما بعد هجرته، فما نزل قبل هجرته فيسمونه المكي، وما بعد هجرته يسمونه المدني. والقول الثاني أن ما فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، لأن النبي هاجر وقامت دولة الإسلام، وما فيه يا أيها الناس فهو مكي، ولكن الأول أضبط لأن هذا القول الثاني لا ينضبط، فقد تأتي آيات فيها يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس وتخالف هذه القاعدة، وهناك أقوال أخرى لا داعي لذكرها، ولكن من باب الإيضاح لهذا الأمر. هذا مقصد السورة أيها الأخوة، هو تحقق وقوع العذاب، لأنه بعد كل هذه الأقسام إذا جاء قسم، هذه قاعدة أخرى لا بد أن تبحثوا عن جواب القسم. نعم لما واحد مثلا يقول والله 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 تنتظر ماذا يقول بعد ذلك، فهو لا بد أن يأتي جواب. هنا لم يقل الطور وكتاب مسطور في رق منشور إلى آخر، هذه كلها أقسام عظيمة، إن عذاب ربك لواقع، يعني هذا يسميه العلماء جواب القسم، إن عذاب ربك لواقع. فلا تأتي في سورة وكثير الأقسام في القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر، لاحظوا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر إلى آخر، فتجد كل قسم ابحث عن جواب القسم لأنه هو المراد، لأن جواب القسم هو المراد، أما هذا مقدمة للقسم ولبيان أهميته والله أعلم. موضوعات السورة من باب التفصيل فيما ذكرت من التوحيد والرسالة واليوم الآخر، فأن الله أقسم بالعالم العلوي والعالم السفلي، أقسم بالسماوات وأقسم بالأرض وأقسم بما في البحار، يعني مقصد بالبحار والبحر المسجور، وأيضا في أقسم بالكتب كما وأقسم أيضا بالبيت المعمور، فكلها هذا من أنواع القسم لأهمية ما سيأتي بعده. فوصف عذاب النار، هذا العذاب الذي سيأتي يقابل ماذا مما لو أنهم أخذوا بالهداية وبالتوفيق، ومع هذه الآيات فكثير منهم لم يهتدوا والعياذ بالله. ثم وصف أهل الجنة وما يلاقونه من نعيم ولذات، يعني الله وإياكم منهم. فأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات وتبليغ الرسالة، وهذا نؤكده اليوم مع كثرة وسائل الإعلام التي كانت سببا لانحراف كثير من الناس في باب الشهوات والشبهات. كثير الآن من وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي وكذلك القنوات الفضائية أكثرها في الفساد، أكثرها في الفساد وليس في الخير، مع وجود بعض القنوات الطيبة وكذلك بعض القنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي الطيبة، لكنها نادرة بالنسبة لغيرها. هذا يجعلنا أن نتأثر وأن ندرك، لأن هذه الوسائل الإعلامية أيها الأخوة لا نتغافل عنها، أثرت في المجتمع، أثرت في الأمة، أثرت في أبنائنا. الدليل على ذلك أنك تجد بيوت صالحة وعرفت بالمحافظة لم تخرج خارج البلد، ومع ذلك تفاجأ أن لدى بعض أبنائها من الأمور والعادات ما يخالف الشرع. كيف تعلموا هذا الأمر؟ عبر هذه الوسائل، وبخاصة من جلب هذه الوسائل كالقنوات الفضائية الفاجرة الفاسدة إلى بيته، فإنه يكون سبباً لضلال أبنائه. بدل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فبعضهم قدم أولاده إلى الضلال والعياذ بالله من خلال هذه القنوات التي لا تخفى على أمثالكم، فضلاً عن بعض وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم نحتاج إلى أهمية الثبات الذي تشير إليه هذه السورة، أيضا إثبات الألوهية بالبراهين والأدلة. إثبات مع أن حقيقة إثبات الله جل وعلا واضح لا يحتاج إلى مزيد براهين ولا مزيد أدلة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل شيء يدل على وحدانية الله. ويذكرون قصة طريفة يذكرها بعض علماء العقيدة وبعض علماء الكلام، أن أحد علماء الكلام كان يسير ومعه أناس يمشون معها، وكانت امرأة عجوز جالسة لم تأبه به ولم تقم له وقد مر عليها، فجاءها من يقول لها: ألا تعرفين هذا الرجل الذي قمت له؟ قالت: لا ما أعرفه. قالوا: هذا الذي أقام 1000 دليل على وجود الله، 1000 دليل على وجود الله. قالت: عنده 1000 شك، وجود الله يحتاج 1000 دليل؟ وجود الله لا يحتاج إلى 1000 دليل بفطرتها اليسيرة السهلة. ولذلك تلاحظون الآن أن كثير من كبار السن رجالا ونساء لديهم من العقيدة الصافية الخالصة ما لا يوجد حقيقة في بعض طلاب العلم عندهم من الثبات والقوة. فوجود الله جل وعلا، كل مولود يولد على الفطرة أي على وحدانية الله جل وعلا. نعم، حتى البهائم كما قلنا في قصة أبي المعالي الجويني والهمداني لما تناقش في الاستواء وفي علو الله جل وعلا، فقام الهمداني يناقش أبا المعالي الجويني وهو إمام يسمى إمام الحرمين في علمه ومكانته، لكنه كان يأخذ بمذهب الأشاعرة أن الله في كل مكان، فجلس يناقشه الهمداني أن الله على مستوى على عرشه في العلو، كما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. لكنه حجه بكلمة واحدة، قال له في أثناء المحاجة لإثبات علو الله جل وعلا، قال: قل لي ماذا نجده ونراه في بعض البهائم، عندما تشعر بالضيم ترفع رأسها إلى السماء، ترفع رأسها إلى السماء وهي بهيمة، فنزل من منبره لأنه طالب للحق أبو المعالي رحمهم الله جميعا، وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، أي جاء بدليل لا يستطيع أن يرده. لا تستطيع أن تقول هذه الدابة أنها علمت وإلا أنها درست وإلا أن أحد علمها، كما يقولون أنكم أنتم أصحاب منهج خاطئ. لا، هذه فطرة حتى عند الحيوانات، وهذا أمر نحن نشاهده. فلذلك قال هذه الكلمة الجامعة: حيرني الهمداني. هكذا يكون النقاش والحوار، فتأتي هذه الآيات، ومع ذلك سبحان الله، حلم الله جل وعلا، حلم الله يعطيهم الدليل بعد الدليل على وجوده وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى تفرده، حتى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، حتى يتبين لهم أنه الحق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. انظروا هذه الأدلة العظيمة من الله جل وعلا، حتى لا يكون لأحد حجة بعد الرسل، لا يكون لأحد حجة بعد غدا يقول ما علمت ما بلغني. فهكذا يكون الأمر والله أعلم. أيضا يبين الله جل وعلا أن هؤلاء بلغوا من العناد مبلغا عظيما جدا، هؤلاء الكفار بلغوا من العناد مبلغا كبيرا، والإصرار والكفر والفجور، فيأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم وشأنهم، وليس كما قلنا في الدرس الماضي لا يعني أن يتركهم فأعرض عنهم أنه لا يدعوهم، لا يا أخوتي، أعرض عنهم أي لا تهتم بما يقولون، فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، لكن تستمر في الإبلاغ وتستمر في الحوار. لماذا أقول هذا؟ لأن البعض عندما يناقش شخصا أحيانا من الضالين أو من عنده انحراف، يناقشه مرة أو مرتين يعرض عنه ويقول لم ينفع فيه. لا، استمر القرآن ينزل 13 عاما يحاور الكفار ويناقش الكفار، وإلا لاكتفى بسورة أو سورتين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة، سورة العصر، لكفتهم، أي لكانت حجة كافية سورة واحدة. ومع ذلك العصر ليست إلا من السور القصيرة حتى لا يبقى لأحد حجة. فأنت إذا دعوت أحدا أو مجتمعا استمر وبين وحقق حتى يتضح لهؤلاء الناس. قد لا يستجيب لك في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. لما تعظون قوم الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم. فلذلك كلمة أعرض هنا ليس الإعراض عن دعوة الناس، لا، إنما هو الإعراض عما يقولون واتهامي بالسحر والكهانة والأذى. أعرض عنهم، لا تنشغل بهم. اليوم كما ترون اليوم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل السخرية بالمؤمنين، السخرية بالدعاة، بل وصل الأمر إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك هناك أناس لم يسلم منهم أحد، حتى لم يسلم منهم القرآن وطعنوا في القرآن. حتى بعضهم يقول كيف يقول الله وليس الذكر كالأنثى ونحن نرى الوقت؟ هذا طعن في كلام الله جل وعلا. نعم، فهذه مسائل مهمة، استمرار البيان والمحاجة. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يتقي ولو بعد حين، فلا نيأس. فجاءت السورة في ضمن السور التي تبين هذه الحقائق وبيان أخبار الظالمين وماذا سيصيبهم يوم القيامة وحماية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يأمره بالتذكر والتسبيح أطراف النهار وآناء الليل أطراف النهار، لأن ذكر الله جل وعلا يعين على تبليغ الدعوة والصبر على الشدائد وكلام الأعداء، والله المستعان. السورة فضائلها ليس فيها إلا ما ذكرنا من فضل المفصل، وثانيا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم. فسميت بالطور لأنه أول كلمة فيها، والطور كما قلنا هو الجبل العظيم الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى. نعم، كلم الله تعالى عنده موسى. فقد نال هذا الجبل، هذه مهمة، نال هذا الجبل اللي قلت لكم ذكر في القرآن 10 مرات من الفضل والمكانة إلى أن يذكر عدة مرات في كتاب الله جل وعلا، لأن الله اختاره من أجل أن يكلم موسى عليه السلام وهو عند الجبل. فهنا الملاحظة هنا، مع فضل هذا الجبل ومكانة هذا الجبل ومنزلته، لا يجوز إذا جاء بيان فضل مكان، أي مكان، أن يتعبد فيه إلا بما شرع الله. الطور لم يرد فيه، يعني هنا الآن بعض الناس ربما لو علموا بالطور لذهبوا يصلون ويصلون فيه لأنه يقول مكان مقدس. هذا الأمر فيه نظر، إلا ما ورد الشرع فيه. فمثلا مكة لأن أرض مقدسة، أو المسجد المدينة أو المسجد الأقصى، كلها وردت فيها أدلة. أما ما لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نأتي ونصلي أو نعمل عبادة فيه بحجة أنه محل مقدس، والله أعلم. هذه الأقسام الخمسة، والطور وكتاب مفطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، خمسة أدلة أقسم الله بها وكلها عظيمة، كله لبيان موضوع أهوال الآخرة ولوقوع الآخرة التي ينكرها الكفار. ونحن ونقرأها يجب، ونحن نقرأ أننا ضمن هذا المشهد يوم القيامة. عندما نقرأ أيها الأخوة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، نحن هناك سنكون كلنا، من أول من آدم إلى آخر الناس إنسا وجنا. فما هو الإنسان موقعه؟ التصور مشاهد القيامة. إذا قرأنا حديثا عن القيامة فاعلم أنك حاضر في ذلك اليوم، فماذا أعددت لهذا اليوم؟ وليس هناك إلا سينقسمون إلى فريقين لا ثالث لهما، أصحاب الجنة وأصحاب السعير، أصحاب الجنة وأصحاب النار. الإنسان هنا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يتصور الإنسان، يخاف ويرجو، يخاف أن يكون مع الزمرة الأخرى، ويرجو أن يكون مع الزمرة الطيبة الخيرة. هذا يدفعه إلى العمل ويدفعه إلى الإيقان وإلى مراعاة الرجاء والخوف الذي سيأتي له بعد قليل. قال العلماء في قوله والطور إشارة إلى صحة ما جاء به موسى عليه السلام، إلى ما جاء به موسى عليه السلام، فأقسم بسيد الجبال وأقسم بسيد الكتب وأقسم بنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، فأقسم أيضا بالسماء وأقسم بالبحر. هذه الأقسام عظيمة جدا، وعلى قدر المقسم به يكون أهمية جواب القسم كما بينا. ما هو البيت المعمور؟ اختلف العلماء هل البيت المعمور هو الذي في السماء، ومر معنا قبل درسين في حديث الأسرة، نعم، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المعراج إلى البيت المعمور وقال البيت المعمور ونص عليه، أو البيت المعمور المراد به هو الكعبة. أما التسمية فقد جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي في السماء هو البيت المعمور الذي يدخله 70,000 ملك في كل يوم يطوفون فيه لا يعودون إليه أبداً إلى يوم القيامة. تأملوا كم الأيام منذ وجد البيت المعمور وإلى ما بقي، ومع ذلك في كل يوم 70,000 كما مر معنا. وقيل فهو بيت معمور بالعبادة لا تنقطع عبادة الملائكة فيه، وقيل البيت المعمور هو الكعبة لأنها معمورة بالطائفين. وأنتم الآن كما تعلمون قناة القرآن الكريم تنقل الطواف مباشرة 24 ساعة، نعم، هل رأيتم يوم من الأيام الكعبة ليس فيها أحد يطوف؟ أبداً، لا يمكن، إلا في حالات قد يكون جاءت مطر أو غيره، حتى في المطر كانوا يطوفون. فلذلك فهو بيت معمور. طيب أي الأمرين؟ بعض العلماء قال المراد به هو البيت المعمور في السماء، وبعض العلماء قال لا، المراد به الكعبة التي في مكة. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وضع قاعدة رائعة جدا، يقول إذا كان الأمر يحتمل المعنيين ولا تضاد بينهما فنحمله على الأمرين، فالذي في السماء بيت معمور والذي في الأرض بيت معمور، فما دام كذلك ولم يفصله القرآن فكلاهما موجودة لأن كلها بيوت معمورة. فأقسم الله، إذن نقول بالبيت المعمور في السماء والبيت المعمور في الأرض، والله أعلم. والسقف المرفوع هو السماء، السماء سقف، كما نقول عن هذا أنه سقف للمسجد فكذلك هو سقف للأرض. وقد سماه الله جل وعلا سقفا في أكثر من موضع في كتابه. والبحر المسجور، ما هو البحر المسجور؟ أقصد ما معنى المسجور؟ تحتمل معنيين، إما أنه البحر المليء المملوء، المسجور المملوء كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره، وإما المسجور الذي توقد فيه النار، النار من تحته. ومرة أخرى يعيدنا شيخنا الشيخ محمد إلى المعنيين، هل هناك تعارض بين أن يراد أن البحر المسجور هو الممتلئ أو البحر المسجور الذي وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت يعني أوقدت من تحتها حتى أصبحت تفور نارا؟ وهذا أيضا قالوا من العجائب، لكن أكمل هذا الموضوع. يعني الشيخ يقول كلها ممكنة، فيراد بالبحر المسجور هو الممتلئ. انظر البحار الآن، انظر المحيطات، فالمسجور ممتلئ وممتنع. هل رأيتم بحرا قد انطلق على أحد؟ أبدا، إلا لما تأتي الرياح كما جاء تسونامي وغيره مثلا، هذه مسألة عارضة حادثة. لكن البحار لا يعرف بحر أنه فاض وأغرق المدينة التي بحوله، أبدا. مسجور فهو أيضا مليء وممنوع أن يفيض على ما حوله، أو المسجور يوم القيامة وإذا البحار سجرت فصارت نيران. قالوا من العجائب على التفسير الآخر أنه ماذا يطفئ النار؟ الماء، لا يطفئ النار إلا الماء، ومع ذلك قدرة الله جل وعلا أنك تجد أن النار تخرج من الماء. وإذا البحار سجرت أي أوقدت أصبحت تفور نارا، وهذا دليل وجود المتضادين، فالنار تضادها الماء، الماء يضاد النار، والماء يطفئ النار، دليل على عظمة قدرة الله جل وعلا. قالوا ولذلك جاءت، ما قالوا البحار فقط، قال المسجور، دليل على عظمة الله. خلاصة هذه الأقسام، إذا كان الله جل وعلا أقسم بهذه الأشياء العظيمة، والطور وكتاب مسطور، والكتاب هنا سواء قلنا إنه اللوح المحفوظ، أو قيل إنه الذي نزل على موسى عليه السلام، أو قلنا أنه القرآن وهو الأغلب، فكلها يدل عليها أنها قدرة الله جل وعلا وعظمة هذه الأقسام التي ذكرت. فهنا خلاف بين العلماء، أيهما أفضل، جبل الطور أو جبل حراء؟ جبل الطور أو جبل حراء؟ بعض العلماء قال جبل الطور أفضل لأن الله أقسم به، وكثير من العلماء ذكروه وبذلوا فضائل هذا الجبل وكثرة تكراره في القرآن. وقيل إنه جبل حراء الذي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلها مكان الوحي كما تعلمون، كلها مكان بدء الوحي بعبارة أدق، كلها. فجبل الطور بدء الوحي على موسى عليه السلام، و أو الذي أيضا لما ذهب إلى لقاء ربه، وكذلك هنا غار حراء الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل إليه. وكما قلت لكم جمهور العلماء يرون، يقولون بأنه أفضل، والقول الآخر وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هؤلاء جميعا، أن جبل حراء أفضل. جبل حراء أفضل لماذا؟ قال لأنه أنزل عليه أعظم الكتب، فالقرآن هو أعظم الكتب، ومهيمنا عليه، أي القرآن مهيمن على جميع الكتب كل ما سبقه، فهو لا شك هنا أفضل. أيضا أنه نزل على أفضل الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل. ثالثا أنه داخل الحرم المكي، إنه في داخل حدود الحرم، بعد كما تعرفون في الطريق إلى الشرائع على اليسار يأتي بعد المعابد كما يقال، فهو داخل حرم المكي، فكلها قال تدل على أن هذا الجبل أفضل. ولكن مرة أخرى لا يخص بعبادة خاصة، لأن هناك من الجهلة من يصعدون إلى الجبل، والجبل يحتاج إلى وقت طويل للصعود إليه، قد يحتاج إلى ساعات حتى يقول أريد أن أصلي فيه ركعتين أو نحو ذلك. هذا لم يرد اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له لأسباب ذكرناها في هذا الجو. نعم. وكتاب مسطور أكثر الله من القسم في الكتاب، والكتاب المبين، والقرآن الحكيم وغيرها، ما يدل على عظمته. في رق منشور، في رق منشور للتعظيم، التنكير للتعظيم، التنكير للتعظيم والتفخيم، فنكر لأنه قالوا يشمل جميع الكتب والله أعلم في رق، وهي تتخذ من جلد الرق يكتب فيه، كانوا يكتبون فيه وهو أطول بقاء من الأوراق العادية لأنها تتلف، أما إذا كان في الرق فأقسم الله جل وعلا في رق منشور. ومسطور أي باين واضح مكتوب، كلها تحتمل هذا المعنى والله أعلم. السقف المرفوع كما قلنا إن الله سماه سقفا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هنا أيها الأخوة، هل نحن عندما نلتفت إلى السماء التي أقسم الله بها نعتبر السماء عجيبة؟ سماء الدنيا بذاتها فقط التي نراها، أو نرى جزءا يسيرا منها، نرى فيها النجوم، نرى فيها الشمس، نرى فيها القمر، نرى فيها عجائب الله، ينزل أيضا من علو المطر، ينزل من علو وهكذا، فيدل على التأمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قبل صلاة الليل يخرج ويرفع رأسه إلى السماء، ويرفع رأسه إلى السماء فيبين ويقرأ آية آل عمران وآخر آل عمران. فسبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، بل حتى آية البقرة ختمت لقوم يعقلون، فجعل أن الذي يتفكر في السماء أو يتفكر في مخلوقات الله جل وعلا كما في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية لآيات لقوم يعقلون، أن الذي يتفكر في مخلوقات الله هو العاقل، هو صاحب اللب، أما غيره فلا. وقلت في درس ماضي لنسأل أنفسنا، بيننا وبين أنفسنا، كم يوما أو كم من يوم خرج الواحد منا في الليل وجلس فقط ينظر إلى السماء ويتفكر في هذه السماء بغير عمد نراها. سبحان الله، هذه عجيبة. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، فيتفكر الإنسان في مخلوقات الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض أيضا كيف سطحت. أفلا ينظرون، المقصود نظر عقل ونظر تدبر ونظر بعد. قليل من يتفكر. لماذا؟ لأن الألفة من الصغر لهذه الأشياء، السماء والأرض وهذه المخلوقات، يجعل الإنسان يغيب عنه هذا المعنى، ويجعلك تسأل لماذا. قال أفلا ينظرون إلى الإبل، فعلا هذه الإبل فيها عجب، والنظر إليها عجب، لا يمل الإنسان من رؤيتها. تجد أصحاب الإبل، تجد عندهم إبل وعندهم غنم، ما ينظرون إلى الغنم كما ينظرون إلى الإبل، تجدهم يتمتعون في رؤية الإبل، وقل أن يملوا من رؤيتها. أما الغنم فلا يحدث لهم ذلك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الجبال التي نراها أيها الأحبة، ذكر بعض العلماء أن بعض الجبال ما غاب عنا في وسط الأرض في داخل أعظم مما ظهر. فبعض الجبال مرتفعة شاهقة، كما تسمعون عن جبال فرست وغيرها، جبال شاهقة جدا وعالية، كما نجد نحن ننزل مع طريق الكر من الطائف إلى مكة، جبل عظيم. قالوا وما كان في الأرض فهو أعظم، لأنها ترس الأرض وتمسك الأرض وتثبت الأرض. فسبحان الله الخالق جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول جل وعلا إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. قال هذا الجواب القسم بعد كل ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا. هذه السياق تهديد للمشركين، تهديد للمشركين. ذكر بعض العلماء لطيفة جميلة أنه قال ما قال إن عذاب الله لواقع، إنما قال إن عذاب ربك لواقع. وهذه مسألة تأمل، ذكرها الدكتور مصطفى مسلم وهو من أساتذة التفسير من مشايخنا في جامعة الإمام سابقا، يقول إنه لو قال إن عذاب الله لواقع لفزع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول إن عذاب ربك، وجعل النسبة أيضا إضافة الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يحمل معنى الرحمة، فكأنه يقول إن عذاب ربك لواقع على غيرك، لواقع على المشركين وغير المؤمنين. فإسناد هنا الضمير إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ربك، قال فيها لفتة جميلة، ولا شك أن هذا نوع من الاستنباط التدبري، والله أعلم. لواقع، قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، هذه الكلمة تهز القلوب هزا، لكن أصحاب القلوب الحية. أما ثم قست كاليهود، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار. الآية، انظروا كيف يكون هذا القلب اليسير الصغير المضغة، يذكره الله جل وعلا أنه أعظم وأشد قسوة من الجبال. سبحان الله. بل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالجبال، بل قال أشد قسوة. لماذا؟ قال لأن الجبال ينزل منها ماء، يخرج منها ماء، يجري منها ماء، لكن هل جرت دموعنا تعبيرا عما في القلب من هذه الآيات؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، ليس أبياء أن عصينا، لا، أي سألنا الله أن لا يحملها المسؤولية، لإدراكهن عظمة هذا الأمر فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي لم يؤدي هذه الأمانة. هذه السماء والأرض والجبال لأنها لم تتحمل الأمانة تنهى، الجبال تتصدع وتنتهي، الأرض تنشق، السماء تتشقق، لكن الإنسان له جزاء، إما حسنى أو عذاب. فهنا إن عذاب ربك لواقع، يقول الشيخ محمد هذا لو قرأ القارئ بصدق وتجلي لتصدع لها قلبه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه أمثلة. ولذلك أيها الأخوة إذا دعوتم الناس فأكثروا من ذكر الأمثلة. فيقال إن القرآن فيه قرابة ثلث القرآن في الأمثلة. تقريب المعاني، المثال يقرب المعنى، ضرب المثل يقرب المعنى. لأن بعض الناس وأنت تتكلم كلاما عاما قد لا يدرك كما تعطيه مثلا يبين له ما تريد. ثم قال الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. سبحان الله، في القرآن كما ذكر الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، وبالمناسبة الزمخشري كتابه حقيقة من كتب البلاغة واللغة، لكن الزمخشري معتزلي. الزمخشري من علماء البلاغة واللغة لكنه معتزلي، وأدخل اعتزالياته في كتاب الكشاف. ولذلك ينصح ألا يقرأ كتاب الكشاف إلا طالب علم متمكن من العقيدة. وحتى جاء ابن المنير وهو أيضا فقام واستخرج اعتزاليات الزمخشري من الكشاف، قال استخرجتها بالمناقيش، استخرجتها في المناقيش. خذ مثال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، في آيات آل عمران. انظر ماذا يقول الزمخشري، يقول وهل هناك فوز أعظم من دخول الجنة؟ الله جل وعلا يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيعقب عليها في تفسيره وهل هناك فوز أعظم من الجنة؟ فيأتي ابن المنير ويستخرجها بالمناقش. كيف؟ قال يريد أن ينكر الرؤية، أراد أن ينكر رؤية الله جل وعلا، لأن الخوارج والمعتزلة لا يرون رؤية الله جل وعلا ولا يوم القيامة. نعم، سبحان الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهؤلاء في سورة المطففين عن ربهم لمحجوبون، ولكن هذه مسألة أخرى لا. لكن استطاع الزمخشري لقوة بلاغته وقوة لغته أن يدخل مذهبه الاعتزالي في ذلك، وإلا فكتابه ليس سهلا ويناسب طلاب العلم، لكن غيرهم فلا، قد ينطلي عليه ما أراده هذا المفسر. الشاهد هو يقول هنا تفسيرا صحيحا، الذي سأذكره الآن ليس من تفسير الخطأ، لا نقول إن كل تفسيره خاطئ، كلا، لكنه يقول أدخل منهج الاعتزال لولا اعتزاليات الكشاف. ولذلك ففي كتاب الكشاف الذي غالبا يباع في السوق معه استخراج ابن حاشية لابن المنير على اعتزاليات، فأخرجها ورحمه الله بيّن هذا الأمر. الشاهد يقول إن ما يأتي الخوض واللعب في القرآن إلا في الشر أكثر، أو عفوا يقول أكثر ما يرد الخوض في القرآن من باب الشر. فذكر من الأمثلة، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذا كله من باب الفساد. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وكنا نخوض مع الخائضين، وخذتم كالذي خاضوا، كل فذرهم في خوضهم يلعبون. فالخوض هنا الذين هم في خوض يلعبون، فتجدهم مندفعون في الباطل، يبحثون عن سبل الفساد، يشغلون الناس بما حرم الله جل وعلا. هؤلاء يهددهم الله جل وعلا تهديدا عظيما، لأنهم يصرفون الناس عن الحق وعن قول الحق، والله أعلم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ذكر العلماء أنهم يوم القيامة، أعوذ بالله ونسأل الله أن لا نكون من هؤلاء ولا أعوذ بالله من حالهم، يكونون في الموقف الكفار في شدة العطش، عطش شديد، فتظهر لهم النار من بعيد كالسراب، فيذهبون مسرعين إلى، يريدون أن يشربوا من هذا السراب، ولكن عندما يقربوا من النار يدركون أنها النار فيتوقفون، فتأتي الملائكة من خلفهم وتدفعهم دفعا إلى نار جهنم. يوم يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بغير اختيارهم، كالذي يريد أن يقذف إنسانا في بئر أو في غيره يدفعه دفعا أو يقذفه إلى موطن خطر. فهذا مما ذكره بعض العلماء، وهو معنى في الحقيقة قريب، أنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه التي أثرت في عمر رضي الله تعالى عنه، يخشى الإنسان الحقيقة، يخاف من ربه، يخشى أن لا يقبل عمله. ثم أيضا في تقابل أيها الأخوة، لاحظوا في قوله تعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم أي يدفع اليتيم، لا يلطف بالمسكين ولا يحض على طعام المسكين. فإذا قالوا جزاؤهم، الجزاء من جنس العمل، يوم القيامة يدعون إلى نار جهنم دعا، نعوذ بالله من هذه الحالة. فإذا هؤلاء يخوفون بهذا الأمر لأنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا، ولم يؤمنوا بالآخرة وعذابها، فيصور لهم هذا المشهد العظيم، لأن من عقيدة الكفار أنهم يقولون عن الحياة الدنيا: أرحام تدفع وأرض تبلع. يقولون أرحام تدفع يعني تخرج تلد، وأرض تبلع يعني يموت الإنسان ويدفن فيها، هذه نهايتها. ولذلك نبهنا في الدرس الماضي على خطأ القول، كما نبه شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغيره من العلماء، نبهنا على قضية أنه يقال الذي يموت أنه ذهب إلى مثواه الأخير. هذه عقيدة الكفار، مثواه الأخير، الحقيقة المثوى الأخير إما الجنة أو النار، هذا هو المثوى الأخير. وإن كان يمكن أن تحمل على محمل أنه المثوى الأخير في الدنيا، لكن لا نحتاج إلى أن نحمل هذا الأمر، لا، فنتجنب هذه الكلمات الموهمة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود كانوا يستخدمون هذه الكلمة استخداما خاطئا. نعم، وهدوا إلى الطيب من القول، فبعض الألفاظ الموجودة الآن تحمل معاني باطلة، فلا بد من الاحتياط. وقلت نراجع كتب معاجم المناهي اللفظية، الآن لا عذر لأحد، هذا الجهاز الذي بين أيديكم تستطيع تدخل على أي كتاب من كتب، وهي كثيرة، ومن أبرزها كتاب شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله معجم المناهي اللفظية، ستجدون أن كثيرا من العبارات التي نستخدمها من حيث لا نشعر حقيقة، من حيث لا نقصد، من حيث لا ندري، ورثناها بالمجتمع من خلال آبائنا، أنها لا تجوز استخدامها. ولذلك أن يكون إنسان حريصا على تنقية لفظه، تنقية عباراته، لا تحمل بدعة أو شركا من حيث يشعر أو لا يشعر. وينشأ الإنسان أحيانا في بيئة فيها من الأخطاء التي تصل والعياذ بالله إلى الكفر، نعم تصل إلى الكفر. فرجوع إلى هذه المعاجم اللفظية تساعدنا على تقويم ألسنتنا وبيان المنهج الحق فيها، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بإنكار هؤلاء يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي، لأنهم كانوا يقولون لا جزاء ولا حساب، وما يهلكنا إلا الدهر وهلم جرى. لكنهم يوم القيامة يقال لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هل هذا سحر؟ أنتم الآن ترونه، لأنهم كانوا يقولون القرآن سحر، نعم، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون كما في سورة الذاريات. فكل ما جاء فريق قالوا هذا سحر، فقال الله عنهم: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فيوم القيامة عندما يرونها يجزون بها: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، هنا لا ينفعهم. ولذلك يتمنونهم أن يعودوا يوم القيامة، لكن لا ينفعهم هذا الكلام. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا كلام الحق جل وعلا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، على سبيل التوبيخ يقال لهم: اصلوها. اصلوها أي الصلاة، أي ادخلوا النار، وذوقوا حرها من صلى يصلي، ولك تقول صليت اللحم أي شويته بالنار. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما سر كلمة الصبر هنا؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، قالوا لأن الصبر في الدنيا ينفع صاحبه إذا قصد به وجه الله، أما في الآخرة فلا ينفعه. نعم، كما قال الله جل وعلا، لاحظوا: ولن ينفعكم اليوم، نعم، إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذه الآية فيها سر جميل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا اشتراك الناس في المصائب يخفف عنهم المصيبة، وربما تعرفون أمثلة في هذا الأمر. لما يأتي إنسان يصاب بمصيبة ثم يذكر له أن فلان أصيب بمصيبة وفلان وفلان وفلان، كأنه يخف عنه الأمر، مع أنه لا يستفيد هو أي شيء من وقوع تلك المصيبة لهم. فالله جل وعلا يقول يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم العذاب المشتركون. قال بالمفهوم المخالف أن في الدنيا اشتراك الناس بالمصيبة يخفف وقعها، يخفف وقعها. فتجد بعض الناس أحيانا جاي مهموم لأمر وقع فيه، فيذكر له بعض المجلس قال: والله أنا وقع علي مثل هذا الأمر. يأتي ثالث يقول: أنا وقع علي، سبحان الله يخف عنه الأمر، مع أنه لم يكتب شيئا يعود على مصيبته، لم تذهب مصيبته، لكن هذا شيء نفسي، والقرآن عني بالجوانب النفسية. لكن يوم القيامة لا ينفع، كل مشغول بحاله، فيقال له: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. فالصبر في الدنيا ينفع إذا كان لمرضات الله جل، بل إنه من أعظم المقامات، مقام الصبر من أعظم المقامات. وكثير من الناس مع كل أسف لم يدرك أثر الصبر. الصبر ورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا، دليل على أنه عمل إيجابي. المؤسف أن بعض الناس من الأخيار والطيبين والصالحين يتصور أن الصبر عمل سلبي، هذا غير صحيح. كلا والله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر درجة من مقامات العظيمة، وهي درجة الأنبياء التي وصلوا إلى الصبر على ما يصيب، الصبر على طاعة الله، والصبر أيضا عن محارم الله جل وعلا، الصبر عن كل شيء. فأنت تصبر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعبادة الله، وتصبر عن محارم الله جل وعلا. كم يغريك الشيطان أن تقع في محرم فتمتنع، هذا من الصبر. الصبر على المصائب والصبر على أقدار الله. ذكر العلماء أنواع الصبر: الصبر على عبادة الله، على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله. هذه أنواع الصبر تجمع، هذه الكلمات تجمع أنواع الصبر، لا يخرج الصبر عنها. إما أن تصبر على عبادة: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والصبر عن معاصي الله، الآن الجو مليء والأرض من معاصي الله، فأنت تدافع نفسك حتى وأنت تطوف في البيت تمنع نفسك مما ترى ما حرم الله، هذا من أنواع الصبر، والصبر على أقدار الله. كثير من الناس لا يدرك من الصبر إلا الصبر على أقدار الله، بل إن من الصبر الصبر على نعمة الله، أي أداء شكر النعمة، لأن الناس مع نعمة الله جل وعلا لا يحسون بأنها تحتاج إلى صبر وإلى شكر، بل إن الصبر يحتاج إلى إعانة بالصلاة. إذا جاءتك أمر يحتاج إلى الصبر وخفت أن تضعف فعليك بالصلاة فيعينك الله. ولك جاءت في سورة البقرة في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا كنت في حالة تقتضي الصبر، وغالبا في المصائب كما ذكرت، وخفت من أن تضعف أمام هذه المصيبة فافزع إلى الصلاة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي وقع عليه أمر، فزع إلى الصلاة ويقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. الصلاة تعين على الصبر، فيدل على أن الصبر لعظم مقامه. يقال إذن في الآخرة لا، في الآخرة يقال لهؤلاء: أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء، لا ينفعكم الصبر. بينما الذي في الدنيا يأتيه شيء من أقدار الله، قد يكون فيه شيء من نوع البلاء والشدة والعذاب، الصبر درجة عالية. وأذكر قصة جميلة حقيقية أعرف صاحبها أو صاحب المعبر. جاءه رجل، القصة قديمة وأدركت المعبر ولا أعرف صاحب، نعم، ورأى رؤيا أحد الأشخاص، فذهب إلى أحد المعبرين، رجل صالح أعرفه، فقال له: إن هذه الرؤيا تدل على منزلة لك في الجنة، لكنك لن تبلغها بصلاتك وصيامك وعملك، وإنما سيصب عليك البلاء، فاصبر حتى تنال هذه الدرجة. سبحان الله، يقول بعد التعبير بسنة بدأت المصائب تتوالى عليه في نفسه وأهله وأهل بيته حتى توفي. فصدق التعبير، ونسأل الله أن يكون صدق، أنها درجة عالية في الجنة له، نحن لا نجزم بهذا الذي عند الله. فأحيانا المصائب هذه تحتاج إلى هذا الجانب، أما في الآخرة لا ينفعهم هذا الأمر والله أعلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أيضا أن النصر مع الصبر، هذا في الحديث صحيح، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نختم الآن المقطع الذي انتهينا منه الآن بوقفات سريعة تختصر بعض هذا الدرس حتى ننتقل لمقطع آخر. عمر رضي الله عنه سمع هذه مطلع هذه السورة، وقلنا نزل من دابته واستند إلى الحمار إلى الجدار مليا، ثم ذهب إلى بيت مريضا يعاد شهرا. طيب، قرأ مالك بن دينار أول هذه السورة فغشي عليها. أنا ترى أقرأ هذه الأمثلة الله يرحم حالنا حتى نقارن بواقعنا وحالنا، ونعوذ بالله أن تكون قلوبنا قد غست وصدأت من المعاصي حتى لم نتأثر كما يتأثر الجبل فضلا عن هؤلاء. الحسن البصري أيضا قرأ هذه السورة فبكى، وأيضا جبير بن مطعم اللي مررنا عليه وقد قبل إسلامه يقول أنه تصدع قلبه، كاد قلبه أن يتقطع من شدة هذه الآيات. تأملوا وكل يقارن نفسه، نسأل الله أن يعفو عنا. هذه السورة عظيمة، سواء قرأتها وحدك أو سمعت الإمام يقرأ بها، فاجتهد على أن تضع قلبك. لكن أنا أذكر لكم المشكلات اللي نعانيها في الصلاة، قضية حدثت اليوم. يقول واحد: هل تعلم ماذا قرأ الإمام في صلاة كذا؟ فيقول المسؤول: قال تدري إذا أعطيك الصراحة كنا، قال والله ما أدري ماذا قرأت أنا. قال أنا ماذا قرأت؟ أقرأ أصلي وأقرأ بعض قصار الصور في الصلاة، لا أعلم ماذا قرأت. تريد أني أعرف ماذا قرأ الإمام؟ انظر وصلت الحالة إلى أن الإنسان يقرأ الفاتحة يبي يعرف أنه قرأ الفاتحة، لكن يقول ما أدري هل أنا ما هي السورة التي قرأت بعدها. يقول أكيد قرأت سورة في الظهر والعصر مثلا، في الظهر والعصر نعم. فيا سبحان الله. أيضا أنبه هنا فائدة لطيفة، لأن احنا اقتنص الفوائد واعتبر أنها من أبو بكر رضي الله عنه له سنة. كان يقرأ في المغرب الركعة الثالثة، طبعا سرا يقرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا قليل من الناس من يعرفها أو يأخذ بهذه السنة. وأذكر يوم من الأيام أن أحد طلاب العلم سأل أحد كبار مشايخنا وقال له: شيخ، الآن هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عن أبي بكر. قال: سبحان الله، ترد عن أبي بكر وتقوله، وهل لك صاحب سنة أبو بكر رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. فهذه من السنة التي نغفل عنها أو قد لا نعلمها. في الركعة الثالثة يعني بعد قراءة الفاتحة إن تيسر لك، لأنه أحيانا يتيسر وأحيانا لا، فتقرأ هذه الآية في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيضا الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، يقسم الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا فيجوز الإنسان أن يقسم، لا يجوز للإنسان أن يقسم إلا بالله جل وعلا، لا يجوز إلا بالله جل. أما الله جل وعلا فيقسم بما شاء من مخلوق، يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من مخلوقاته جل وعلا هنا. والكتاب المسطور فائدة أخرى: هل يجوز القسم بالقرآن؟ هل يجوز القسم بالقرآن؟ طبعا نحن ما نتكلم عن قسم الله به، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، لكن أنا وأنت ننظر في تفصيل. إن قصدت بالقرآن كلام الله جل وعلا فيجوز القسم به، فيجوز أن تقسم به فتقول القرآن العظيم وتقصد كلام الله، لأنه صفة، لأن الله متكلم ويجوز القسم بالله وبأسمائه وبصفاته. أما إن قصدت المطبوع هذا في الورق فلا يجوز، لأنه هذا الورق مخلوق ولا يجوز القسم المخلوق. أيضا فائدة ثالثة حتى أحيانا نقتنص الفوائد: هل يجوز القسم بآيات الله؟ أنتم تلاحظون الآن كثير من الناس يقسم بآيات الله هل يجوز؟ في تفصيل. إن قسم بآيات الله القرآن فيجوز، يعني يقصد، وهذا أغلب من يريد، أقسم بآيات الله أي بآيات القرآن. أما إن قصد بآيات الله الكونية، فالشمس من آيات الله والقمر من آيات الله، نعم، فهذا لا يجوز القسم بها. فلذلك يجب أن ننتبه، قد يدرج على بعض الناس ولا ينتبه، فهذه لفظة مجملة والسياق يدل عليها. فإن قصد كلام الله جاز، وإن قصد المخلوقات فلا يجوز. أما القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق، وليس كما يقول المعتزلة، نعم، بل هو منزل غير مخلوق كما تعلمون. بينا أيضا أنه إذا جاء معنيان مثل البيت المعمور أو البحر المسجور، ذكرنا القاعدة أعيدها لأهميتها، تنفعكم في في العلم كله، لكن بالذات في القرآن، ويركز عليها لأنها ليست خاصة فقط هنا مع أهمية ذلك. إذا كان اللفظ يحتمل معنيين، هذا الكلام ركز عليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، إذا كان الكلام يحتمل معنيين غير متعارضين، لاحظوا، فنحمل الأمر على المعنيين، لا حرج في ذلك. فنقول مثلا البحر، أو عفوا، فنقول البيت المعمور سواء الذي تطوف به الملائكة أو البيت المعمور في مكة، كلها لا تعارض فيها. والشيخ يقول من أدلته، يقول أن الله جل وعلا قادر على أن ينص على ما هو، لكن ما دام فيه تعميم فهو جائز. البحر المسجور يجوز أن يقصد به البحر الممتلئ لامتلائه في مقابل السماء والسقف المرفوع، والبحر المسجور أو المسجور أي الذي يتقد نارا يوم القيامة، إذا البحار سجرت، قال يجوز حمل على المعنيين. لماذا؟ لأنه لا تعارض بينهم. أما قال ما لم يوجد دليل أو قرينة فلا حرج. أما إذا كان معنيين، لا بد من البحث، إذا تعارض من البحث عن ماذا يراد بهذه الآية، والله أعلم. إن عذاب ربك لواقع، هذا كله إثبات لوقوع العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا بد الإنسان يتأكد من هذا الأمر، وعلى المسلم أن يبتعد عن هذا الجانب. ثم ننتقل الآن، يقول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم، في الذاريات المتقين في جنات وعيون. التقوى كثيرة في القرآن، التقوى كثيرة في القرآن ومتكررة يمكن مئات المرات. ما استرث، ما هي التقوى؟ التقوى أيها الأخوة اختلف العلماء في تعريفها. أن تجعل بينك وبين الله عذاب الله وقاية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. التقوى كما ورد عن علي رضي الله عنه هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أربع كلمات جامعة من علي رضي الله عنه. يوم من الأيام جاء عمر رضي الله عنه وسأل أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال له ما هي التقوى يا أبي؟ سبحان الله، أجابه إجابة عجيبة. قال له أما يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ يعني طريق في شوك، مثل ما نقول نحن الآن أيضا، أنك تسير في طريق فيه مياه في الشارع، مياه لا تحب أن تقع. قال بلى، يقول عمر. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. شمر، رفع ثوبه قليلا، واجتهد ألا تقع قدمه على شوكة. قال فذلك التقوى. فجاء ابن المعتز وكتب في أبيات لطيفة جدا، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. شأن التقوى أيها الأخوة عظيمة جدا. اليوم نحتاج إلى أن نبين معنى التقوى لكثرة ورودها في القرآن، لما يعترضنا كما قلت من شهوات وشبهات، وخاصة في باب الشهوات. إن دخل الإنسان إلى السوق وجد، إن ذهب إلى المطار وجد، إن دخل إلى الحرم يطوف وجد النساء. تحتاج إلى التقوى حتى تنال الأمر. يوم من الأيام أحد السلف جاء، أختم بها، جاء من صلاة العيد، وتعرفون النساء يخرجن للعيد، وبعضهن هداهن الله تخرج متجملة، فامرأة من الغيرة تسأل زوجها، نعم، تقول له كيف رأيت النساء؟ فقال لها والله منذ خرجت منك حتى راجعت لم أرفع بصري عن الأرض. وأنا أعرف رجلاً أدركته رحمه الله في القصيم، توفي قبل سنتين أو ثلاث، لا يرفع، رأيته لا يرفع بصره عن الأرض، عفواً، ويقول لم يرفع بصره عن الأرض. فلذلك هذه هي التقوى، ولنا معها حديث في الدرس القادم. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين، أسأل الله أن ينصر المجاهدين وأن يوفقهم وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وولاة أمورنا، يحفظ بلادنا وبلادنا، وأن ينصر المجاهدين وأنصر أخواننا في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.